الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الصراع الأمريكي الروسي إلى تصعيد متدرج، ورسائل دولية متعددة اتجاهات للبنان. بايدن لبوتين المعزول: أسأت التقدير ونغلق أجواءنا أمام طيرانك. صندوق النقد لبيروت لوجوب الالتزام بإصلاحات خطة الكهرباء ولا لتحميل المودعين الجزء الأكبر من الخسائر. عون لا مصلحة في تأخير إنجاز خطة التعافي. معيدا ترشيح حواط في جبيل: جعجع، صوتوا لمن يستطيع تحويل أحلامكم إلى خطة عملية. النائب جعجع: المعادلة واضحة والخيار واضح بين الدولة واللا دولة. حزب الله يطلق اليوم حملته الانتخابية وغدا يعلن بدء عمل ماكينته. الدعاوى تفرمل مجددا عمل بيطار. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. الصراع الأمريكي الروسي يتجه إلى مزيد من التصعيد المتدرج، لكنه حتما لن يصل إلى معارك عسكرية بين الجانبين على المسرح الأوكراني الذي تحاول موسكو تشديد قبضتها عليه ميدانيا لإزاحة حكم زيلينسكي المتهم بالسعي من دون كلل لاستجلاب حلف الناتو إلى حدوده في مقابل حصار مالي واقتصادي دولي كبير لا مثيل له تواجهه روسيا، التي وكما يبدو تحسبت له لكنها فعليا بدأت تعاني تداعياته. آخر التصعيد: الهجوم الناري الذي شنه جو بايدن على فلاديمير بوتين الذي أساء التقدير وفق الرئيس الأمريكي، كاشفا عن حزمة عقوبات دولية على روسيا ومتحدثا عن مساعدات مالية بمليارات الدولارات للقيادة الأوكرانية وشعبها، على أن الترقب سيكون سيد الموقف لرد فعل سيد موسكو وكيفية التعامل مع العقوبات المتتالية على حكمه. داخليا هم السلطة الوحيد تثبيت سلطتها بشتى الطرق، حتى وإن حاولت التذاكي على الوفود الدولية الزائرة التي حملت معها رسائل متعددة الاتجاهات، وهي أي الوفود خبيرة بزيف ادعاءات الطبقة السياسية الفاسدة الإصلاحية وما تقوم به بعرقلة أو تطير الانتخابات في أيار برمتها وربما ما يليها من استحقاق رئاسي. لذلك قم بواجبك أيها اللبناني ولا تدع خزعبلاتهم تنطلي عليك، حكم عقلك وضميرك وانتخب صح تيصح لبنان، واوعى ترجع تنتخبون هن زيتون. البداية من الجديد الأوكراني:
فقد ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن خطاب حال الاتحاد السنوي، أكد فيه أن حرب روسيا على أوكرانيا كانت متعمدة وغير مبررة، وأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أساء تقدير رد الفعل القوي والموحد للغرب إزاءها. أضاف أن بوتين رفض الجهود الدبلوماسية واعتقد أن حلف شمال الأطلسي لن يرد، مبينا أن بوتين أخطأ في موقفه هذا. كما أعلن بايدن إغلاق المجال الجوي للولايات المتحدة أمام الطائرات الروسية في عقوبة أساسية سبق إلى فرضها على موسكو كل من الاتحاد الأوروبي وكندا، ردا على حرب روسيا على جارتها أوكرانيا.
منذ 6 أيام الرئيس الروسي بوتين حاول أن يزعزع نظام الأمن العالمي اعتقادا منه بأنه سوف يقوم بتغيير هذا النظام بحسابات خاطئة، وورط أوكرانيا في حرب طويلة، لكنه بعد ذلك وجه بجدار من المقاومة لا يمكن توقعها، فقد جوبها بالشعب الأوكراني. بوتين بات منعزلا عن العالم أكثر مما كان عليه في السابق. الاقتصاد الروسي يترنح وهو بوتين الذي يتحمل المسؤولية، ومع حلفائنا سوف نقوم بدعم الشعب الأوكراني في سياق حربهم من أجل نيل الحرية من قبيل المساعدات الإنسانية والمساعدات العسكرية، وسوف نقدم لكم أكثر من مليار دولار لإعادة بناء المؤسسات الأوكرانية ومساعدة الشعب الأوكراني في دفاعهم عن بلدهم وتخفيف معاناتهم.
ميدانيا: وفي اليوم السابع من الحرب كثفت القوات الروسية قصفها الجوي والبري على أوكرانيا، وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية تقدمها تجاه كييف، فيما أطلق الأوكرانيون مقاومة شعبية لوقف التقدم الروسي. وفجرا شنت القوات الروسية قصفا عنيفا على غرب كييف مستهدفة أبنية سكنية، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، كما أن 5 انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية.
وتوقف بث التلفزيون الأوكراني أمس مؤقتا بعد قصف صاروخي روسي لبرج الاتصالات الرئيس في كييف، في حين أقرت وزارة الداخلية الأوكرانية بدخول القوات الروسية مدينة خيرسون، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 5 آخرين.
ونشر موقع ماكسار المتخصص بصور الأقمار الصناعية صورا جديدة تظهر تقدم القوات الروسية صوب كييف، وأظهرت الصور تحرك قافلة عسكرية روسية قرب مطار أنتونوف على امتداد أكثر من 60 كيلومترا، وتتحرك المعدات والوحدات العسكرية بمركبتين أو 3 مركبات جنبا إلى جنب على الطريق.
وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية أن روسيا توجه ضربات صاروخية ومدفعية مباشرة إلى الأحياء السكنية وتستهدف المدنيين. كما أعلنت السلطات في كييف حالة أهب جوي في العاصمة، ودعت الجميع لدخول ملاجئ الدفاع المدني بشكل عاجل.
وأعلن عمدة العاصمة أن الجيش وسكان المدينة جاهزون للدفاع عنها، مؤكدا وضع حواجز على مداخل كييف لإعاقة تقدم القوات الروسية. وفي السياق قال نائب مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني إن الجيش قضى على مجموعة كانت مهمتها تصفية الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي.
أما في خاركيف الواقعة شمال أوكرانيا، فقد اندلعت معارك طاحنة على مختلف المحاور، وسقط صاروخ أمام مبنى مجلس المقاطعة، كما استهدف القصف الروسي أيضا محطات الطاقة.
وفي خرسون قال عمدة المدينة إن الروس باتوا على مشارفها بعد تقدمهم من جهة المطار إلى طريق نيكولايف السريع. وفي سومي قتل 70 جنديا أوكرانيا باستهداف روسي لوحدة عسكرية وفق تقارير للانفصاليين.
أما في دونيتسك فذكرت القوات الانفصالية أنها ستنظم ممرين إنسانيين لسكان ماريوبول للخروج منها.
وسط هذه الأجواء الملتهبة أكد مسؤول أمريكي أنه لا مؤشرات حتى الآن على قدرة الروس على الاستيلاء على كييف بسبب مقاومة القوات الأوكرانية. أضاف أن نسبة قليلة فقط من القوات الروسية تشارك في معارك أوكرانيا بسبب المشكلات اللوجستية، وأن الروس قد لا يلجؤون إلى تدمير العاصمة لأنهم سيحتاجون إلى بنيتها التحتية في حال سيطروا عليها.
وفي وقت سابق قال مسؤول رفيع في البنتاغون أن الحكومة الروسية أوقفت تقدمها في محيط كييف ربما لإعادة تجميع قواتها، مضيفا أن 80% من القوات القتالية الروسية دخلت الأراضي الأوكرانية، لكن هذه القوات تعاني من نقص في الدعم اللوجستي وإمدادات الوقود والطعام.
وتداعيات الحرب الأوكرانية انعكست على زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان التي كانت مقررة للبنان الأسبوع الحالي، واستبعدت مصادر دبلوماسية أوروبية زيارته بيروت، وقالت أنه لم يتحدد أي موعد ثابت ونهائي لها، خصوصا وأنه منشغل حاليا بتطورات الحرب في أوكرانيا وتداعياتها، لكن عندما تتاح الظروف سيتم تحديد الزيارة.
في هذا الوقت ركز وفد الخزانة الأمريكي في خلال لقائه رئيس الجمهورية على الواقع المصرفي وضرورة التشدد في ضبط العمليات المصرفية، فضلا عن تكثيف المراقبة في موضوع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، كما استفسر الوفد عن مراحل التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وفي ملف تبييض الأموال كان تشديد على ضرورة التنبه إلى ذلك، وألمح الوفد أنه في حال حصلت مخالفات في الموضوع فإن موضوع العقوبات يبقى واردا في أي لحظة.
وكررت المعلومات أن الهدف الأساس من زيارة وفد الخزانة الأمريكية محاولة تطويق القرض الحسن، فالوفد يبحث مع المعنيين في السبل والأليات للضغط باتجاه مزيد من المحاصرة لوقف أي نشاط للقرض الحسن.
واليوم يغادر وفد صندوق النقد برئاسة أرنستو راميريز بيروت على أن يعود الشهر المقبل، بعدما ختم لقاءاته أمس بجولة على الرئيسين ميشيل عون ونجيب ميقاتي وحاكم مصر في لبنان رياض سلامي ولجنة الرقابة على المصارف ووزيري المال والاقتصاد يوسف خليل وأمين سلام.
الوفد شدد على وجوب الالتزام بإصلاحات خطة الكهرباء وعدم خداع الصندوق عبر إبداء الموافقة المبدئية عليها ثم التملص منها ومن مترتباتها لاحقا، وأكد ضرورة تشكيل الهيئة الناظمة ورفع التعرفة بعد زيادة نسبة التغذية واعتماد قاعدة تأمين الطاقة بأقل كلفة ممكنة، مع ما يعنيه ذلك من تحديد مدروس لعدد المعامل وتفادي إخضاعها لمعادلة التوازنات الطائفية.
كما بحث وفد الصندوق في خطة التعافي التي ستستكمل مناقشتها مع استئناف المفاوضات بين الحكومة والصندوق في منتصف الشهر الحالي.
صحيفة الجمهورية نقلت عن أوساط مطلعة أن الصندوق يدفع باتجاه عدم تحميل المودعين الجزء الأكبر من الخسائر، مشيرة إلى أنه المعروف بتشدده وقسوته بدا حتى الآن أكثر رأفة بالمودعين من السلطة الحاكمة والطبقة المصرفية.
ولفت صندوق النقد أيضا في جولته على المسؤولين إلى أهمية استعجال الخطوات التي يطلبها الصندوق لتحديد المرحلة الثانية من المفاوضات بعد الانتهاء من المرحلة الأولى قبل 10 أيام تقريبا.
مصادر مواكبة للزيارة كشفت أن وفد الصندوق انتقد بطء السلطة اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، منها مشددا على أن الالتزام بالإصلاح لا يكون على الورق بل من خلال قرارات وإجراءات عملية على أرض الواقع، خصوصا لجهة المسارعة إلى تعيين الهيئات الناظمة للقطاعات الأساسية والشروع فورا في تنفيذ مهامها.
وأوضحت المصادر لنداء الوطن أن وفد صندوق النقد ركز في لقاءاته على تجديد التذكير باستحالة إبرام أي اتفاق مع الصندوق من دون التزام ملموس بالإصلاحات وبخطة التعافي والنهوض، وسط انطباع بدأ يتكرس أكثر فأكثر أن مثل هذا الاتفاق لن يكون متاحا قبل الانتخابات النيابية المقبلة، قياسا على الوتيرة الحالية لعمل الحكومة وتجاوبها مع الالتزامات المطلوبة منها.
وهنا كان تشديد على أهمية إقرار موازنة العام 2022 في مجلس النواب، لأن هناك مؤشرات تشي بإمكان تعرضها للعرقلة بسبب تضمنها إجراءات غير شعبية من شأنها أن تحرج القوى الحزبية الممثلة في مجلس النواب عشية الاستحقاق الانتخابي، عدا عن كونها تشمل أرقاما غير واقعية لن تمر في المجلس، ما يجعل التوازن النسبي بين الواردات والنفقات يختل، خصوصا وأن الكتلة تحاذر تعديل الضرائب والرواتب والوصول إلى النتيجة ذاتها التي حصلت في العام 2017 عندما تم إقرار سلسلة الرتب والرواتب تحت ضغط الانتخابات، ليتبين لاحقا أن كلفتها على الخزينة هي ضعف ما أعلنه وزير المالية حينها.
وكان عون أبلغ وفد صندوق النقد ألا مصلحة للبنان في تأخير إنجاز خطة التعافي المالي والاقتصادي، الأمر الذي يفرض على الجهات الرسمية المعنية بإعداد هذه الخطة الإسراع في عملها، لأن أي تأخير لن يكون لمصلحة لبنان وخصوصا القطاع المالي والمصرفي.
وأكد عون أن الإصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي سواء في ما خص إصلاح النظام الضرائبي ليكون أكثر عدالة وكفاءة، والحوكمة والنظام المصرفي والقوانين والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة والأسواق المالية تحتاج إلى قرارات واضحة وعملية، لأن خيار الانتظار مكلف على المواطن والدولة على حد سواء.
وشدد على أن المجتمع الدولي يطلب بوضوح أن تتوافر مصداقية في عمل المؤسسات اللبنانية على اختلافها، فضلا عن الإسراع في إقرار مشروع قانون موازنة 2022.
وفد صندوق النقد بدوره أكد أن الاتصالات التي أجرتها الحكومة لا تزال تحتاج إلى الإسراع في الوصول إلى نتائج عملية تفرضها دقة الوضع الاقتصادي في البلاد ومصارحة اللبنانيين بأن أي تأخير لن يكون في مصلحتهم، علما أن المطلوب في هذه المرحلة إقرار خطة اقتصادية شاملة وتعاون مجلسي النواب والحكومة لإقرار القوانين الإصلاحية. ولفت الوفد إلى ضرورة إطلاع المواطنين على حقيقة الخسائر في النظام المالي اللبناني لسيما الفجوة في حسابات مصرف لبنان،
غير أن المفارقة وفق مصادر متابعة كانت في مزاحمة القيادات اللبنانية لأعضاء الوفد في تأكيد أهمية الإسراع في الخطوات المطلوبة وإنجاز القوانين الإصلاحية وإصدار القرارات اللازمة لتوقيع برنامج العمل مع صندوق النقد وبدء رحلة الإنقاذ والتعافي.
وفي السياق لفت اقتباس عون العبارات نفسها التي يستخدمها الصندوق في مخاطبة المسؤولين، متحدثا أمام الوفد بلسان المجتمع الدولي ومكررا على مسامعه مطالبته لبنان بالإصلاح والحوكمة وكل ما يتصل بضرورة إنجاز القوانين والأنظمة الرقابية وإنجاز خطة اقتصادية شاملة وأهمية التمتع بالمصداقية والشفافية في عمل المؤسسات اللبنانية، وصولا إلى عدم تردده في تحميل الجهات الرسمية اللبنانية المسؤولية عن إعاقة الخطوات التنفيذية لعملية الإصلاح.
وبرز في هذا الإطار تحريض عون وفد صندوق النقد على حكومة ميقاتي متهما إياها بالتباطؤ في عملها والتلكؤ في اتخاذ قرارات واضحة وعملية.
جعجع يعيد ترشيح زياد حواط في جبيل ويؤكد القدرة على إيقاف مشروعهم الجهنمي. استيل صهيون.
أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع النائب زياد حواط مرشح القوات عن المقعد الماروني في جبيل، مؤكدا أنه من خلال الانتخابات يمكن إيقاف المشروع الجهنمي وإصلاح وضع البلد.
في بعض الناس عم بيسوقوا بهالأيام على أنه شو رح يتغير بهالانتخابات، هذا تسويق سلبي مش مزبوط. انتخابات القادمة هي محطة مفصلية، محطة مفصلية أساسية قادرين من خلالها نكسر الجمود الحاصل ونرجع نرد لبنان على أيام الخير اللي كان فيها. مش هيدا هو التغيير؟ إذا كسرنا المعادلة اللي مسيطرة على الحكم اليوم وردينا العافية والحيوية للمؤسسات، مش هيدا هو التغيير؟ إذا صلحنا الخطأ يلي حصل بالتمثيل خصوصا بجبال وكسروان من 2005 لليوم وصوتنا مع أصحاب مشروع بناء الدولة بدل ما نكون عم نصوت مع أصحاب حلفة بناء الدولة، مش تغيير إذا أعطينا سيئتنا لناس ناجحين كفؤين أثبتوا عن جدارتهم وقت اللي كانوا رؤساء بلدية أو وقت اللي كانوا بيشغلون أو وقت اللي كانوا نواب وقدموا مع الفريق اللي بينتميوا له متحلفين معه أفضل نموذج بالإدارة حتى ابتداء من سنة 75؟ بلا. لبنان بالنسبة لهم ساحة مش أكتر. لبنان بالنسبة لنا هو هويتنا، هو انتمائنا، هو أرضنا، هو إرثنا، هو ثروتنا. لبنان بالنسبة لهم صحيح ببلش بسور والنبطية ومرجعيون، بس بكفي من هوني كتير بعيد، بكفي على الشام وعدير الزور بسوريا، بكفي على الأنبار وبابل بالعراق، بكفي على مقرب باليمن، وبضل ماشي ما بينتهي إلا بولاية الفقيه بطهران. بينما نحن قانعين راضين مكتفين بلبنان 10452 كيلومتر مربع، لا أكثر ولا أقل. لبنان بالنسبة لهم حدود سايبة للتهريب وملجأ للخارجين عن القانون، بينما لبنان اللي بدنا نرجعه حدوده ثابتة محمية مسكرة بوجه الإرهاب والترهيب والتهريب ومفتوحة بس للسياحة وللتبادل التجاري. لبنان بدنا نرجعه ونرسخه بلد كميل شمعون البحبوحة، وبلد ريمون قدي الحياة، وبلد بيير جميل الجد المبدأ، وبلد بشير جميل السيادة والحرية والاستقلال، بلد رفيق الحريري الإنماء والأعمار، وبلد الإمام موسى الصدر تعايش الفعلي مش مثل ما بينحكى هلأ، والوحدة الوطنية الفعلية. لبنان بلد التقدم والتطور والبحبوحة والنعمة والبركة بما أنتم من الجبال والأداسة.
ودعا جعجع الناخبين إلى التصويت بكثرة للمشروع القادر على إعادة لبنان جمهورية قوية، معلنا إعادة ترشيح حوط.
صوتوا ليلي قادر يحمل أحلامكم ويحولها لخطط عملية ويترجمها على أرض الواقع، مش ليلي كل همه يغشكم تيسرق أصواتكم ويجيرها لمشروع جهنمي ما قالوا علاقة بلبنان. وقت اللي بتسألوه شو عملت لنا بيقلكم ما خلونا. بتأسف مبارح بهالكم يوم الماضيين رئيس الجمهورية بالذات بيعطي تصريح صحفي شو بيقول فيه؟ حزب الله بما معناه سمح لنا وخلينا نتفاوض على الحدود البحرية. يعني السلطة الشرعية بإيد مين؟ بإيد رئيس الجمهورية ولا بإيد حزب الله؟ ما خلونا. هلأ رجع سحب التخلية تبعه، هلأ بده يرجع ما يخلي. صوتوا مع الفريق الكبير اللي عنده تنظيم وخبرة وقدرة وملفات تيحمل ثورتكم وغضبكم ووجعكم اليومي ويحولها لثورة فعلية داخل المؤسسات ومعكم يرد لبنان على هويته الحقيقية ولمجده التاريخي. صوتوا هويات لبنانية. سنة 2018 تبنينا ترشيح زياد حواط، كانت مغامرة. هو شاب ديناميكي ما بيهدى ما بيرتاح، قدم تجربة من أفضل تجارب بالإدارة المحلية. رهاننا على زياد حواط كان بمحله. زياد قدم تجربة ناجحة جدا كشخص مستقل عرف من الأول تيقدر يكون صادق مع حاله ومع جمهوره إنه ما في يعمل شيء لوحده، وبالتالي ضل على استقلاليته بس انضم لتحالف كبير مع القوات اللبنانية، وهيك صار عنده تأثير على القرار وعلى مسار الأمور والأحداث بالبلد. ما عمل مثل غيره، مبسوط بحاله، أنا مستقل ولو إنه ما قادر يغير بأي شيء ولا قادر يعمل أي شيء.
حوط أكد بدوره أن المعركة هدفها واحد، استرداد الجمهورية وإسقاط الدويلة وسلاحها الذي أوصل الشعب إلى الإذلال، شارحا أسباب تحالفه مع القوات.
حلفت مع القوات اللبنانية لأنه حزب عنده الإمكانيات يواجه، ثابت بموقفه ما بيزحزح، مش مواقف عابرة كل يوم نلبس جاكيت كرمال نعمل رئاسة جمهورية أو نعمل أي موقع آخر. هم الجمهورية مش رئاسة الجمهورية، هم أولادنا يعيشوا ببلد في دولة باسطة سلطتها على كافة أراضيها، هم يعيش ببلد ما في سلاح خارج إطار الشرعية، هم ببلد يكون في مكافحة للفساد حقيقية وقضاء عادل ونزيه. هيدي هي الثوابت اللي أنا جذبتني بالقوات اللبنانية. السبب الثاني إنه كتير ناس وأحزاب وطيارات وشخصيات كمان عندهم تجمعنا فيهم ذات الهواجس، بس الهواجس ما بتكفي إذا ما عندنا إمكانية تحقيق التغيير المطلوب. سياسة ما لنا شعارات رنانة بنطلقها على الفيسبوكات، المواجهة بدها إمكانيات وبدي حزب ممتد من النقورة للعريضة بشبكة علاقات داخلية وخارجية قادرة توصل الصوت إلى كل مواقع القرار. ومشان هيك كلنا لازم نتكوكب حبل القوات اللبنانية تنقدر نجيب أكبر تكتل لبناني يواجه مشروع الدويلي. والسبب الثالث، قدمت أفضل نموذج لبناء المؤسسات، أفضل نموذج لتسليم ناس عندها كل الثقافة وكل العلم وكل الخبرة إلى المواقع اللي وصلت لها، ولو كانت مواقع محدودة نتيجة الحصار على القوات اللبنانية لأنه بيخافوا منها.
ونبه الحواط من التصويت لمن هجر اللبناني وحجز أمواله، ولمن يحمل المغتربين ضريبة مواقفه، والذي إذا استمر بالسيطرة على البلد سينهيه. من معراب إستل صهيون، لبنان الحر.
ومن معراب تأكيد على ضرورة التعاطي مع المعركة الانتخابية المقبلة من منظار الواجب الوطني.
أكدت النائب ستريدة جعجع أن ما شهدناه ونشهده في الآونة الأخيرة من ممارسة سياسية من قبل أقطاب السلطة الحاكمة يرقى إلى مرتبة من الخطورة عالية جدا، لذا واجب علينا التوقف عنده مطولا لننبه الشعب اللبناني من مغبة ممارسات هؤلاء التي ستودي بنا إلى انفراط عقد الدولة كاملة بعد المحاولات الحثيثة من قبلهم لقسم عمود الدولة الفقري عبر ضرب المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية ووضعها بمواجهة بعضها البعض خدمة لمصالح هذه السلطة السياسية، كما ومنع أي محاولة لمنح السلطة القضائية الاستقلالية التي هي بأمس الحاجة لها من أجل تأدية دورها والحؤول من دون تعطيلها عبر استفادة المتهمين من بعض الثغرات القانونية، خصوصا في مسألة التحقيق في ملف مرفأ بيروت، مشيرة إلى أن الأمور لم تقف عند هذا الحد أبدا، وإنما تعدته إلى محاولة كم أفواه الاغتراب اللبناني بأي وسيلة كانت بعد فشل محاولة حصرهم في جزيرة سياسية في الخارج اسمها الدائرة 16. ولفتت النائب جعجع إلى أن إسقاط البنود 11 و14 و15 من جدول أعمال الجلسة التشريعية الأخيرة المتصلة بالقوانين الثلاثة التي تقدم بها تكتل الجمهورية القوية خير دليل على ما نقول، إذ لم يمر البند رقم 14 المتعلق باقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل الفقرة الثانية من أحكام المادة 118 الرامي إلى تسهيل اقتراع المغتربين بالوثائق الثبوتية المتوفرة لتعذر إصدارهم أي أوراق جديدة. فمن لا يريد السماح للمغتربين بالاقتراع تبعا لأي ورقة ثبوتية في حوزتهم عليه أن يؤمن لهم سهولة الاستحصال على أوراق ثبوتية صالحة، ولكن لا، المطلوب هو كم أفواه الاغتراب لأنهم ينعمون بقدر كبير من الحرية وخارجون عن سيطرتهم. وتابعت النائب جعجع كما لم يمر البند رقم 11 المتصل باقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي والبند رقم 15 المتعلق باقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل إجراءات تقديم طلبات الرد والتنحي الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية منعا لتعطيل القضاء خصوصا في مسألة التحقيق في انفجار المرفأ، إذ يصبح القاضي تحت رحمة دعاوى الخصومة والرد والتنحي التي ترفع يده في كل مرة عن الملف وتعطل عمله وتؤخره من إصدار الحكم في هذه الدعاوى لا متناهية، وهذا بطبيعة الحال أمر خطير جدا، فأي دولة لا تقوم على العدالة لا يمكن أن تقوم، وأي دولة يبشر بها هؤلاء الشعب اللبناني، وكيف يجرؤون على الترشح لخوض الانتخابات النيابية بعد هذه الممارسات كلها؟ ودعت النائب جعجع المواطنين إلى التبصر والتمعن في أداء كل طرف من الأطراف قبل الإدلاء بأصواتهم كي يعطوها لمن هو مستحق، وبرهن عن أنه أهل للمسؤولية ولقيادة هذه البلاد إلى شاطئ الأمان، لافتة إلى أن المعادلة واضحة والخيار واضح بين الدولة واللا دولة، لذا الخروج من الوضع الراهن مرتبط بشكل كامل بمسألة أن يحسن الشعب الاختيار في الانتخابات النيابية المقبلة وأن يقوم بإعطاء وكالته النيابية لمن برهنوا أنهم أهل بالثقة عبر ممارستهم السلطة، باعتبار أنه إذا ما أراد الشعب تطبيق القوانين والشفافية المطلقة من دون أي نوع من أنواع التمييز فما عليه سوى التصويت لمن مارس السلطة أساسا انطلاقا من مبدأ تطبيق القوانين على الجميع وعمل على بناء المؤسسات ولمن بشهادة الجميع مارس السلطة بكل شفافية. وشددت النائب جعجع على أن معركتنا وطنية ومواجهتنا هي مع مشروع يهدف إلى تدمير لبنان ونخوض الانتخابات النيابية على هذا الأساس، لذا وانطلاقا من كل ما تقدم علينا بالعمل الدؤوب ووضع كل جهد ممكن من أجل الحصول على أفضل نتائج ممكنة في الانتخابات المقبلة خدمة للقضية اللبنانية وللمعركة الكبرى التي نخوض، فالتراخي ممنوع، وعلى الشعب اللبناني التصويت بكثافة، لأن كل صوت سيدلى به في صندوق الاقتراع مهم جدا، لأننا علينا أن ننظر إلى المعركة الانتخابية المقبلة من منظار الواجب الوطني. وختمت النائب جعجع: نحن نشدد على أن مؤسسة الجيش اللبناني هي وحدها التي تحمي الوطن، لذا علينا ألا نسقط في فخ من يحاولون إقامة توازن رعب مع الأحرار في البلاد عبر التهويل والوعيد من جهة والإعلام الضاغط من جهة أخرى. ونحن عزمنا الخيار منذ زمن بعيد على أننا سنبقى نناضل ونكافح في سبيل القضية اللبنانية حتى الوصول إلى لبناننا المنشود، وعلى الشعب اللبناني بأكمله أن يحذو حذونا. كلام النائب جعجع جاء في خلال اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز الذي عقد في معرب برئاستها وحضور الأعضاء النائب جوزيف إسحاق، نائبة رئيسة المؤسسة ليلى جعجع، أمين السر المحامي ماريو صعب، أمين الصندوق المختار فادي الشدياق، ومشاركة عضو الهيئة العامة المهندس نديم سلامي، إضافة إلى الخبير المالي فادي عيد ومعاون النائب جعجع رومانوس الشعار.
انتخابيا أيضا ومن دارته في مدينة بعلبك، أطلق رئيس لائحة بناء الدولة الشيخ عباس الجوهري مكينته الانتخابية في حضور حشد كبير من أهالي بعلبك الهرمل، وأقسم الجمع الذي ضم نحو 1000 مندوب ومندوبة عهدا له بالوفاء والأمانة للائحة. الجوهري صعد في وجه من يتهمون المشاركين في العملية الديمقراطية بالتخوين وأن حرب تموز ثانية تشن عليهم، ساخرا من هذا الكلام الذي لا يمت للحقيقة بصلة. كما دعا الجوهري الطائفة السنية إلى أوسع مشاركة في الانتخابات لكونها طائفة هي أساس الدولة منذ نشوئها في لبنان، ويجب أن تكون حاضرة وفاعلة في الانتخابات ترشيحا واقتراعا.
وفي المقلب الآخر، يطلق حزب الله حملته الانتخابية بعد كلمة مساء اليوم للأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، يتحدث فيها عن التحالفات وأعلان أسماء مرشحي الحزب إلى الانتخابات المقبلة في كل الدوائر، فيما يعلن نائبه الشيخ نعيم قاسم غدا بدء عمل الماكينات الانتخابية في دوائر جبل لبنان الثالثة، جبل لبنان الرابعة، بيروت الأولى وبيروت الثانية، على أن يليها في الأيام المقبلة إطلاق عمل الماكينات في بقية المناطق.
وفي المعلومات أن الاتفاق النهائي تم على خوض الانتخابات في لائحة واحدة في دائرة جويل كسروان التي شهدت في الانتخابات الماضية افتراقا بين الطرفين، وقد تراجع التيار عن مطلبه سابقا بعدم ترشيح حزب الله كادرا حزبيا في هذه الدائرة.
وبناء عليه سيسمي الحزب المرشح رائد بره على أن يخوض التيار الانتخابات في بعلبك الهرمل على لائحة واحدة مع ثنائي الشيعي بمرشح عن المقعد الكاثوليكي محل النائب ألبير منصور، كما يتم البحث في توزيع الأصوات على لائحتين في دائرة جزين صيدا، بما يؤمن الدعم الكافي لمرشحي التيار الوطني الحر والنائب الحالي إبراهيم عصار.
على صعيد انتخابي آخر، يعقد مجلس الوزراء في الرابعة من بعد ظهر الجمعة جلسة في القصر الجمهوري للبحث في جدول أعمال من بين بنوده تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية وموضوع الميجا سنتر.
مصادر معنية ذكرت أن ما يفرض تأجيل الانتخابات البلدية هو أن الدولة بإمكاناتها المادية واللوجستية الراهنة لن تكون قادرة على إجرائها عقب إجراء الانتخابات النيابية في أيار.
قضائيا، كشفت مصادر متابعة أن السبب الأساس في عدم انعقاد مجلس قضاء الأعلى أمس مرده إلى الخلاف الناشب بين رئيسها القاضي سهيل عبود ونائبه المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات حول إدراج كتاب مرسل إلى المجلس باسم مجموعة محامي الشعب يريد إصلاح النظام، وتجمع أساتذة الدولة استعادة الدولة يطلب ملاحقة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان على جدول أعمال الجلسة من دون علم عويدات الذي رفض الأمر بشكل قاطع وأدى ذلك إلى انفراط عقد الاجتماع.
وقد استغربت مصادر انكباب بعض أعضاء المجلس على إدراج ملاحقات معلبة لقضايا وطلبات ذات طابع سياسي معين، في حين يتجاهل ملاحقة مدانين بارتكاب جرائم إرهابية كسليم عياش وملاحقين آخرين بارتكابات وجرائم موصوفة.
قضائيا أيضا، برز تطوران أساسيان: الأول استدعاء المحقق العدلي في ملف تفجير التليل القاضي علي عراجي قائد الجيش العماد جوزيف عون للاستماع إلى إفادته كشاهد في جلسة حددها في الرابع من نيسان المقبل، وكان تردد أن استدعاء العماد عون يأتي على خلفية تمنع عدد من العناصر العسكرية وبينهم 4 ضباط من المثول أمام المحقق العدلي.
وتفرمل مجددا عمل المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار بعدما تقدم أحد أعضاء لما يسمى باللجنة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء ومتضررين انفجار مرفأ بيروت بدعوى جديدة لرد البيطار. واعتبر مقدم الدعوة أن البيطار أصبح عائقا أمام الوصول إلى الحقيقة في هذه الجريمة، وسلمت الدعوة إلى الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود تمهيدا لإحالته إلى أحد غرف محاكم التمييز للنظر بها واتخاذ القرار في شأنها.
وقالت مصادر مطلعة على التحقيق إن المتهمين في هذا الملف يستنفذون السبل القانونية لإعاقة التحقيق، وهم باتوا يستخدمون بعض أهالي الضحايا لوقف التحقيقات، لافتة إلى أن الأمر بات خطيرا ويستوجب وقفة شعبية وقضائية، وإلا فعل التحقيق السلام.
في ملف المحروقات أوضح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج لبراكس أن سعر النفط يتوقف اليوم على مسار الأزمة الروسية الأوكرانية في الساعات والأيام المقبلة، لذلك علينا مراقبة ما الذي سيحصل في أسعار النفط عالميا، مؤكدا عدم وجود نقص في المحروقات حتى الساعة والكميات متوفرة للبنان ولا داعي للخوف.
وعن احتمال حصول ارتفاع إضافي في سعر صفيحة البنزين يصل إلى 450 ألف ليرة بحسب التحليلات، أشار لبراكس إلى أنه في ظل ارتفاع سعر البنزين عالميا فأن العامل الذي كبح وصول صفيحة البنزين إلى سعر 450 ألف ليرة هو تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية نحو 11 ألف ليرة، لكننا قد نشهد ارتفاعا إضافيا في سعر صفيحة البنزين.
صحيا، سجل لبنان أمس 1986 إصابة جديدة بكورونا و13 حالة وفاة.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونة حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طقس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بالنهار بتتخطى معادلات الموسمية مع ظهور طبقات من الغبار بالأجواء. تتكثف الغيوم اعتبارا من بعد الظهر وانخفاض بدرجات الحرارة بشكل تدريجي وملحوظ مع تساقط أمطار متفرقة بالمناطق الداخلية والجنوبية. من المتوقع أن تشتد ليلا مع حدوث برق ورعد ورياح نشطة مع ضباب على المرتفعات. رياحا بتكون شمالية غربية سرعتها بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و 80%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم إجمالا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وبتصير دون معدلات الموسمية مع ضباب كثيف أحيانا على المرتفعات وتساقط أمطار متفرقة غزيرة مترافقة بعواصف رعدية وتساقط حبات البرد خاصة بالمناطق جنوبية مع رياح نشطة بتوصل لل 85 كيلومتر بالساعة وتساقط ثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق. والجمعة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وتساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق. أما سبت فطقس غائم جزئيا إلى قليل غيوم مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار متفرقة.
ختاما نذكر بالعناوين. الصراع الأمريكي الروسي إلى تصعيد متدرج ورسائل دولية متعددة الاتجاهات للبنان. بايدن لبوتين المعزول أسأت التقدير ونغلق أجواءنا أمام طيرانك. صندوق النقد لبيروت لوجوب الالتزام بإصلاحات خطة الكهرباء ولا لتحميل المودعين الجزء الأكبر من الخسائر. عون لا مصلحة في تأخير إنجاز خطة التعافي. معيدا ترشيح حواط في جبيل جعجع صوتوا لمن يستطيع تحويل أحلامكم إلى خطة عملية. النائب جعجع المعادلة واضحة والخيار واضح بين الدولة واللا دولة. حزب الله يطلق اليوم حملته الانتخابية وغدا يعلن بدء عمل ماكينته. الدعاوى تفرمل مجددا عمل بيطار. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش.
إلى اللقاء.